أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا اليوم الذي يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى وهذه النعمة العظيمة كانت من ربنا سبحانه على المؤمنين في يوم الأحزاب، وهو يوم الخندق. وغزوة الأحزاب كما قدمنا كانت في العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب اليهود الذين دعوهم لذلك ودمعوهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت قريش ومن معها من أهل نجد ومن معها من أهل غطفان وغيرهم من المشركين، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في 10,000 رجل إلى المدينة يزعمون أنهم يستأصلون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذين معه. وأشار سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا لأن يحفر خندقة يكون بينهم وبين المشركين، وكان عدد جنود المسلمين كما قدمنا 3,000 من المسلمين. أمر الأحزاب كان أمرا شديدا، ولم يحدث كثير قتال، القتال كان قليلا زي ما ذكرنا أن البعض من المشركين حاولوا يبحثون عن ثغرة في الخندق ليعبروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعبر منهم مجموعة من فوارسهم، منهم عمرو بن عبد ود العامري، ومنهم عكرمة بن أبي جهل، ومنهم هبيرة بن أبي وهب، وضرار بن الخطاب. وكانوا هؤلاء فرسان قريش وشجعان قريش والجرآء اللي فيهم. فلما اقتحموا الخندق وصاروا عند المسلمين، خرج منهم من يطلب من المسلمين المبارزة وهو عمرو بن عبد ود، فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومكنه الله عز وجل منه، مع كون الفرق كبيرا بين الاثنين. هذا رجل كبير هو من الجراء والمشهورين بالشجاعة، وهذا علي بن أبي طالب شاب وهو صغير رضي الله عنه، ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى خواه بإيمانه وغلبه وعلاه وذبحه. فلما رأى الكفار ذلك فر الباقون وهربوا كما قدموا. كان اليوم كما قال الله سبحانه تبارك وتعالى أنه يوم عظيم ويوم شديد، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. خانت اليهود من خلف المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بالكفار من أمامه، وبلغ خبر اليهود للمسلمين ففت في أعضادهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل يتأكد من ذلك، أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة عبد الله بن رواحة وغيرهم حتى يأتوه بخبر اليهود، ولا يذكرون تصريحا إذا كان اليهود خانوا، فإذا كان الأمر أنهم لم يخونوا فليصرحوا بذلك. فجاءوا وعرضوا بالكلام يذكرون أن اليهود قد خانوا فعلا. الأمر كان أمرا شديدا، والله سبحانه وتبارك وتعالى له الحكمة العظيمة البالغة إنه يزلزل الناس ويخيف الناس حتى لا يجد لهم ملجأ من الله إلا إليه، فيكون اعتمادهم وتوكلهم على الله سبحانه وحده لا شريك له. له حكمة سبحانه في أن تكون الهزيمة تكون على طائفة والانتصار لطائفة أخرى، أن المسلمين في بعض الغزوات يغلبون من أولها، وفي بعضها يغلبون ثم يغلبون، وفي بعضها يغلبون في الغزوة من أولها إلى آخرها. له حكمة، وقد يهزمون كما حدث في يوم أحد مثلا. فالله عز وجل يرينا آيات من آيات أن هؤلاء المسلمين الذين هم مع النبي صلى الله عليه وسلم بشر كغيرهم من البشر، عرضة للنصر وعرضة للهزيمة. الهزيمة لها أسباب بداخل نفوس الناس، فالله عز وجل يرينا أن بسبب كذا الله سبحانه تبارك وتعالى ترككم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، يبقى هنا إذا كان العدد بتاعكم عددا كبيرا كثيرا، لا ما هوش العدد كل شيء. فيوم حنين كان عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم مقارب من عدد الكفار، المسلمون 10,000 ومعهم 2,000 من مسلمة الفتح، والكفار كانوا 10,000 أو نحو ذلك. وإذا بالمسلمين ينهزمون مجرد ما يصلون إلى هوازن، هوازن يرشقونهم بالرماح، يفر الجيش كله مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبقى إلا 70 منهم. يبقى أمر القتال مش لعب، إنه روحوا قتلوا الكفار أعدوا لهم ما استطعتم وقوة. الأمر مش أنا مسلم وأنا هروح أقول الله أكبر يا ربنا ينصرني على طول من غير أي أخذ لأسباب القتال وأسباب النصر. لا، النصر له أسباب، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يبقى استعدوا لذلك بالقوة الإيمانية وقوة العدد والعتاد والجيش اللي معكم. يبقى معكم عدد، معكم سلاح، معكم إيمان، قاتلوا في سبيل الله عز وجل، توكلوا على الله سبحانه، يأتي النصر ويأتي الفتح من عند الله. ما فيش معكم الإيمان يبقى لا تنتظرون نصرا من الله. في الإيمان وما فيش عدد ولا عدد ولا إعداد للقتال، الأمر القتال مش لعبة، لابد من الاستعداد كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا في هذا اليوم عدد المسلمين كان قليلا، كان 3,000، الكفار 10,000، يبقى العدد غير متكافئ بين المسلمين وبين الكفار. قد أنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى قبل ذلك لما كانوا في يوم بدر وبعد يوم أحد وقاتل المسلمين الكفار، جعل لهم أن الواحد ممكن يقاوم 10 من الكفار، وليس له أن يفر الواحد من 10 من الكفار. إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1,000، يبقى هنا 100 من المؤمنين يغلبون 1,000. ثم بعد ذلك أخبرهم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، وعلم أن فيكم ضعف، وعلم أن فيكم ضعفاء. يبقى فيكم الضعف وفيكم الضعف وفيكم الضعفاء. الآن هنا إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1,000 يغلبوا 2,000 بإذن الله. يبقى الواحد قصاد 2. الآن في غزوة الخندق، لا ده الواحد قصاد 3، ما يقدروش هنا على المواجهة الآن. يبقى على ذلك الخندق يحول بينه وبين الكفار، وانتظروا النصر من عند الله، مش انتوا اللي خرجتوا على هذا الشيء، هم اللي جم عليكم. يبقى انتظروا من ربنا سبحانه وتبارك وتعالى الفرج. ضاق الأمر بالمسلمين، ضاق، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفق على المسلمين، فيكاد يتفق مع البعض من الكفار على أن خدوا ثلث ثمار المدينة وارجعوا خزلوا جيش الكفار وإحنا سبونا مع الباقين من قريش. وإذا بالأنصار يرفضون ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لو أن هذا أمر من الأمر من الله سبحانه نطيع الله، أمر تحب أنت برضو نطيعه، أمر بتعمله لنا إحنا لا، ما يخدوش مننا ولا شيء قليل. ما كانوش يطمعوا وإحنا في الكفر أن يأخذوا مننا ثمرة من ثمار المدينة، يأخذوا ثمرة إما شراء وإما قرة، يا إما يشتروها مننا بفلوس يا إما هدية نطعمهم. أما أن هم يأخذوا حاجة كده مننا من غير لا، ما ليس لهم عندنا إلا شيء. وكان أهل المدينة شجعان، كانوا مشهورين بذلك. لما جاء تبع اليمني يحارب أهل المدينة فكانوا يقاتلونه بالنهار أهل المدينة ويطعمونه بالليل أهل المدينة، دول ضيوف جايين لنا، وبالنهار يقاتلون الكفار وبالليل يبعثوا لهم أكل، يكونوا ضيوف عندنا. يبقى هنا لم يمنعهم قتالهم أن هم يبعثوا لهم شيء من الطعام، ولم يمنعهم أن يدوا لهم طعام، لا مش بيستجلبوا عطفهم بيقولوا لا ما لكمش عندنا إلا السيف. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم عندنا إلا السيف، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأنهم ثابتون على دينهم. الآن ليس لهم عندنا إلا السيف، علم الله من قلوب المؤمنين أنهم أقوياء في إيمانهم، فجاء فضله سبحانه وتبارك وتعالى عليهم. ولكل شيء سبب من الأسباب. السبب الآن يرسل الله سبحانه وتبارك وتعالى رجلا كان كافرا ويسلم في ذلك الحين، في هذا الوقت يسلم هذا الرجل. هذا الرجل واسمه نعيم ابن مسعود الأشجعي، رجل من الأشجع، وكان حليفا لليهود، يعرف اليهود ويعرفه أهل مكة، كان رجلا كافرا. الله عز وجل يلقي الإيمان في قلبه في ذلك الحين، يسلم الرجل ويتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إني قد أسلمت، أنا أسلمت الآن، ولم يعلم قومي الإسلام، محدش يعرف إني أسلمت، فمرني بما شئت، شوف أنت عايز أعمله. شوف ربنا لما يريد شيئا يسبب له الأسباب سبحانه تبارك وتعالى. الرجل يسلم ويذهب ويستخفي بإسلامه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أسلمت محدش يعرف أني أسلمت. شوف عايزني أعمل إيه، أعمل لك اللي تريدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد من غطفان. يبقى الرجل ده من غطفان، يبقى هو إشجاعي من غطفان. قال: فلو خرجت فخزلت عنا. النبي صلى الله عليه وسلم يشير عليه، يعني أنت رجل واحد، كونك في القتال مش حينفع تعمل حاجة في القتال، لكن تقدر تخزل يعني تروح تلقي في قلوبهم الخوف، توقع بينهم حيث ينصرفون عنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو خرجت فخزلت عنا إن استطعت كان أحب إلينا من بقائك معنا. إحنا 3000، هتبقى معنا 3000 وواحد ما زدتش حاجة، ولكن تروح تعمل حاجة عندهم هذا أولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاخرج فإن الحرب خدعة. فإن الحرب خدعة، وهذه اللفظة تقرأ على وجوه: الحرب خدعة، والحرب خدعة، والحرب خدعة، وكل وجه له معنى. أجمل المعاني الحرب خدعة. الحرب خدعة هي اسم مرة على ذلك. الحرب خدعة المعنى هي مرة عرفت تخدع خصمك قتلته، خدع قتلك، مش ما فيش بعدها شيء، هي مرة. فعلى ذلك هو اسم مرة، الحرب خدع. خرج نعيم بن مسعود رضي الله عنه حتى أتى بني قريظة، هؤلاء الخونة الذين خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والخوف بقى الشديد الآن هيعمل إيه اليهود ورانا، وقدامنا الكفار من المشرق ومن المغرب، إيه التصرف اللي هيكون. الرجل توجه إلى هؤلاء اليهود لعنة الله عليهم، كان ينادمهم في الجاهلية، بينه وبينهم كلام، وبينه وبينهم منادمات وزيارات في الجاهلية. فقال: يا بني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم، وخاصة ما بيني وبينكم. انتوا عارفين نحن مع بعض كويسين، وبيننا وبين بعض منادمات وأشياء خاصة بيننا وبين بعض. فقال لهؤلاء: قد عرفت مدي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: قل. فلست عندنا بمتهم، أنا ما بمتهمكش بحاجة، وهم فاكرينه لسه على الكفر. فقال لهم: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادكم، وخلوا بينكم وبين الرجل ولا طاقة لكم به. هنا المكر بقى، الحيلة فيه، يقول لهم إن قريش دول جايين من هناك من مكة، حيقاتلوا والله غلبوا اتغلبوا حيرجعوا تاني، وانتوا اللي قاعدين هنا مش حيسيبكوا، حيخلص من هؤلاء ومش حيسيبكوا انتوا. طب الحل ايه؟ قريش اذا هزموا حيهربوا منكم ويتركونكم، يبقى لازم تاخدوا رهائن من قريش عشان ما يفروش ويتركونكم لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. فهو يريهم انه ناصح لهم وهم يصدقونه في ذلك. فقال: فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا. ثم تركهم وهم مقتنعين بهذا الشيء، وخرج وتوجه إلى قريش فقال لهم: قد عرفتم ودي لكم معشر قريش وفراقي محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد بلغني أمر أرى من الحق أن أبلغكموه نصحا لكم. فاكتموا عليه، أنا جاي أنصحكم، خدوا بالكم اليهود هتعمل فيكم حيل، خدوا بالكم. قال: فاكتموا عليه، ما تقولوش لحد. قالوا: نفعل. قال: تعلمون أن معشر اليهود قد ندموا على ما كان من خذلانهم محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني اليهود ضحكوا عليكم بعد ما قالوا لكم احنا معاكم، ضحكوا عليكم وندموا على ما صنعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ارسلوا اليه ان قد ندمنا على ما فعلنا. يعني بيوهمهم اليهود، خلاص ندموا وبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ايه؟ قالوا: فهل يرضيك أن نأخذ من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم. هنا الحيلة بقى، يقول لهم اليهود هيعملوا فيكم مقلب، هيطلبوا مجموعة من أشرافكم يبقوا عندهم، هيدوهم للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يقتلهم، وبعدين يقاتلونكم معه على باقيهم. قال: ثم أتى غطفان وهو منهم وقال لهم مثل ذلك. فلما كانت ليلة السبت، وكان ذلك من صنع الله سبحانه تبارك وتعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه وللمؤمنين، ليلة السبت بدت الرياح تشتغل، أرسل الله سبحانه وتعالى ريحا تقلب عليهم الأواني بتاعتهم، يوقدوا نار تطفي الريح، النار بتاعتهم بقى الكفار متلخبطين مش عارفين يعملوا حاجة، قالوا هنقعد لإمتى؟ ما نقوم بقى نقاتل. فأرسلوا لليهود، قالوا لليهود إيه؟ قالوا قوموا إنا لسنا بدار مقام. قالوا قد هلك الخف والحافر، فاغضوا صبيحة غد للقتال حتى ننارز محمدا صلى الله عليه وسلم. الكفار زهقوا، نقوم بقى نقاتل ونخلص من هذه الحرب. اليهود أرسلوا إليهم قالوا لهم لا، إن اليوم يوم السبت، إحنا ما نقاتلش في يوم السبت، وقد علمتم ما نال منا من تعدى في السبت، ومع ذلك لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا. أهدى اللي أراده نعيم ابن مسعود رضي الله عنه. اليهود قالوا لهم ادونا رهن من عندكم عشان نضمن أنكم مش هتفروا وتتركوننا. قريش وغطفان سمعوا ذلك قالوا صدق نعيم ابن مسعود، قال لنا عايزين ياخذوا مننا رهن عشان يقتلونهم ويكونوا مع محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رجع الرسول بذلك قالوا صدقنا والله نعيم بن مسعود، فردوا إليهم الرسل وقالوا والله لا نعطيكم رهنا أبدا. فإذا باليهود تشك فيهم، هم شكوا في اليهود واليهود شكوا فيهم، فقال فاخرجوا معنا إن شئتم وإلا فلا عهد بيننا وبينكم. فقال بن قريظة صدق والله نعيم بن مسعود، وخذل الله سبحانه وتبارك وتعالى بينهم. فهنا لا دول آمل قتال ولا دول آمل قتال. كان اليهود حاولوا انه يعملوا شيء في حصن من حصون المسلمين اللي فيه النساء. اليهود غدرون كالعادة بتاعتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جعل نساء المسلمين في حصن من الحصون بتاع او اللي في مكان اللي فيه حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان في هذا الحصن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن من فيه سيدة صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أخت حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنها. السيدة صفية كانت في الحصن وتحدث، قالت كنا يوم الأحزاب في حصن حسان ابن ثابت، وحسان معنا في النساء والصبيان رضي الله عنه. حسان لم يكن له في القتال، ما كانش يقدر على القتال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله مع في الحصن اللي فيه النساء والصبيان فيكون معهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجاء مجموعة من اليهود تطلع تشوف الحصن ده فيه ايه، يا ترى فيه نساء يهجموا عليه، ياخذوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم وياخذوا من في هذا الحصن. فجعل اليهود يدور حول الحصن، شافته السيدة صفية رضي الله عنها فنظرت ان ده لو انه ملقاش راجل يخرج اليه هيقوم يقول الحصن فوش رجال، يجي اليهود يهجموا على الحصن ياخدوا كل من فيه. فاذا بها تطلب من حسان ان انزل اليه، انزل الى هذا اليهودي. ولكن حسان كان شاعرا مجيدا رضي الله عنه، لكن في القتال لم يكن له في القتال، ما كانش يقدر على القتال، كان ضعيف ليس له في القتال، لذلك لم يقدر على ذلك فلم ينزل رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما رأت ذلك السيدة صفية رضي الله عنها إذا بها تأخذ عمودا من أعمدة الخيام وتنزل بالعمود وتضرب اليهودي على رأسه حتى قتلته رضي الله تبارك وتعالى عنه، وألقته على اليهود من الحصن، ألقته عليهم. فاليهود لما نظروا قالوا لا، ما كان محمد ليدع نساءه وحده، لأن النساء بشهد معهم رجال فوق. فهنا هذا فعل السيدة صفية كانت شديدة رضي الله تبارك وتعالى عنها وجريئة، فعلت ما لم يفعله رجل رضي الله تبارك وتعالى عنها. وده مش أول ما فعلته، مما أرى الله عز وجل الكرامة لهذه المرأة الصالحة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، شهدت مقتل أخيها حمزة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف عليها أن تشوف في يوم أحد حمزة وهو مقتول ومتقطع والكفار قد مزقوه وقد فعلوا فيه من التشويه ما فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بردها، ابنها الزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأمر الزبير أن يرد أمه حتى لا ترى أخاها حمزة وهو قتيل رضي الله عنه. فلما ذهب يردها فإذا بها تضربه في صدره إليك عني، وتذهب بقوة وشجاعة وتنظر إلى أخيها وتسترجع وتتصبر رضي الله تبارك وتعالى عنها في موقف لو أن رجلا رأى مثل هذا لعله ينهار حين يرى ذلك، ولكن ثبتها الله سبحانه تبارك وتعالى وصبرها ورجعت وأتت بكفنين يكفن فيها حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأرادت أن تنقل حمزة على الجمال إلى المدينة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بنفيهم حيث قتلوا رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض أن السيدة صفية أرى الله سبحانه وتبارك وتعالى كرامة على يدها لما قتلت اليهودي وألقته على اليهود، فخاف اليهود من هذا القسم ألا يكون فيه رجال يقاتلونهم وانصرفوا عنه، ثم جعل الله عز وجل نعيم بن مسعود يخزل بين اليهود وبين الكفار حتى ارتعب الجميع، ثم إذا بالرياح تهيد عليهم فإذا بأبي سفيان من شدة رعبه يقول يا معشر قريش إني مرتحل. ويحكي لنا حذيفة ابن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عن خبر هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه الرياح مرسلة من عند الله سبحانه تبارك وتعالى نصرا للمؤمنين. طيب من منكم يذهب إلى هؤلاء فيأتينا بخبرهم؟ حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يروي الإمام مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فرجل من التابعين يقول ذلك، والكلام سهل، أي حد بيقول أي حاجة زي ما احنا الآن، ولو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا عملنا وكنا عملنا، الكلام سهل. فالرجل يقول لحذيفة هذا الشيء، إني دان لو مع النبي صلى الله عليه وسلم كنت قاتلت وأبليت. فقال حذيفة رضي الله عنه أنت كنت تفعل ذلك؟ فعلا تعمل هذا الشيء؟ قال لقد كنا أو رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، ريح شديدة وبرد شديد جدا في ليلة الأحزاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. شوف واحد منكم يروح يجيب لنا خبر هؤلاء وأدعو له أنه يكون معي يوم القيامة، يا ترى كم واحد قام؟ ولا واحد ما حدش قام. يقول حذيفة رضي الله عنه فسكتنا فلم يجبه منا أحد. يبقى الأمر أمر إحنا نعمل ونعمل أمر سهل من الكلام، لكن الواقع أدي حذيفة يحدث عن ذلك ولا يستحي حذيفة أن يقول ذلك رضي الله. كنا مرعوبين، ربنا قال كده، ربنا قال لنا بلغ القلوب الحناجر من شدة الرعب والخوف زاغت الأبصار. يقول هنا فسكتنا فلم نلبه أحد، ثم قال على رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فسكتنا فلم نلبه أحد. فقال قم يا حذيفة طالما فيش حد عايزين ما نختار أنا. قم يا حذيفة فأتينا بخبر القوم. فلم أجد بردا إذ دعاني باسمي. قال لي أنت حذيفة يبقى أنا إلا أقوم في هذا الوقت. قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تزعرهم. حذيفة تخوف القوم؟ أيوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشيء، ما تخوفهمش، ما تعملش فيهم حاجة، ما تحبش تحدثا هنالك. يبقى هم في غاية الرعب خايف يروح لهناك. وآه هنا بقى بركة وكرامة من الله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. حصل إيه؟ يقول حذيفة فلما وليت من عنده الليلة ليلة شديدة الرياح شديدة البرد بترعش من البرد، قال فكأنما أمشي في حمام. بركة وكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة من المعجزات. قام حذيفة الآن كأنه ماشي حمام من الحميم، يعني مكان سخن، يعني ماشي كأنه في مكان سخن، ولا ريح ولا حال ولا حسب حال حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار من شدة البرد، حاطط نار وراء ظهره علشان يدفى بها. قال حذيفة رضي الله عنه فأردت أن أرميه. أهو شوف قال له لا تزعرهم، لا يعني ما تخوفش القوم هناك، ما تعملش حدثا في هؤلاء القوم. هنا بلغت به الشجاعة بعد الخوف الشديد، يقول أنا لو أنا عايز أضربه بسهم كنت هعمل هذا الشيء، أرمي بسهم أقتل أبا سفيان اللي هو زعيم هؤلاء الكفار في ذلك الحين. قال فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزعرهم. قال ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فرجع زي ما راح سخن ورجع سخن ومدفي ولا شاعر بشيء. لما وصل حصل إيه؟ يقول أتاهم وأبو سفيان يقول في القوم يتعرف كل رجل على من يليه، ألا يكون فيكم جواسيس للنبي صلى الله عليه وسلم، يتعرف كل منهم. قال حذيفة فأخذت بيدي الذي بجواري وقلت له من أنت، عمل نفسه أنه هو منهم حذيفة الآن، ويسأل من بجواري اسمك إيه، طبعا لما يقول اسمك إيه مش هقول له أنت اسمك إيه، خلاص اسمي فلان. وجلس حذيفة في وسطهم في الظلام وهم يظنونه منهم، سمعهم وهم يتكلمون. يقول أبو سفيان، قال أبو سفيان ويلكم يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، ولقد هلك الكراع والخف، اللي أهلك الكراع وأهلك الخف الفرسان، أو أهلك الحصنة بتاعتهم، وأهلك الإبل بتاعتهم إيه؟ الرياح التي أرسلها الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول وأخلفتنا بنو قريظة، ولقينا من هذه الريح ما ترون ما يستمسك لنا بناء. شوفوا بقى شدة ما أرسله الله عز وجل، جند من جنوده الريح، الريح الخيم بتاعتهم مش واقفة في مكانها، بتطير من أماكنها. ولا تثبت لنا قدر، نحط القدر على النار بتطير القدر، هناكل ازاي وهنتدفى فين؟ قال ولا تقوم لنا نار، فارتحلوا فإني مرتحل. ووسب على جمله فما حل عقال يده إلا هو قال. شوفوا الرعب اللي بقى في الكفار، أبو سفيان نط على الجمل بتاعه، ما فكش إيد الجمل إلا هو فوق الجمل، مش هو تحت، قبل ما يركب على الجمل فكه، لا بعد ما ركب على الجمل فكه وانصرف. قال حذيفة ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلته بسهم، يعني لقتل هذا الرجل. ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما رجع استشعر بقى بالبرد مرة ثانية بالريح الشديدة، فحتى أدفأه النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه ونام رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال فلم أزل نائما حتى أصبح، فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا نومان، يا كثير النوم هتنام لإمتى، قوم الآن، قم يا نومان. فقام رضي الله عنه وقد ذهب الأحزاب. هذه قصة الأحزاب مختصرة في هذا اليوم، فيها عبرة لمن يعتبر نعرف أن النصر من عند الله وحده لا شريك له، إن تنصر الله ينصركم. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.